بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى شرح ما يتيسر من الآج الرومية. انتقل المصنف إلى بيان أقسام الكلام، فقال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسامه، الضمير يعود إلى الكلام، لأنه قبل قليل كان يعرف الكلام، فهو هنا قسم بالنظر إلى الكلام. بعض النحويين يقسم بالنظر إلى الكلم فيقول الكلم اسم وفعل وحرف، بعضهم يقسمه بالنظر إلى الكلمة فيقول الكلمة اسم وفعل وحرف، أو بعضهم يرى اسم أو فعل أو حرف، والمسألة في هذا سهلة والحمد لله. يقول: وأقسامه ثلاثة. لماذا لم تكن أربعة؟ لماذا لم تكن اثنين؟ لماذا لم تكن أكثر؟ اختلف الناس في السبب في الاقتصار على هذه الثلاثة. فناس نظروا إلى المعنى، وناس نظروا إلى الاستقراء، فمنهم من يرى أنه باستقراء كلام العرب لم يوجد إلا هذه الأقسام الثلاثة. وناس نظروا إلى أن المعنى في الكلمة إن كان لها معنى في ذاتها غير مرتبط بزمن فهي الاسم، وإن كان لها معنى في ذاتها مرتبط بزمن فهي الفعل، وإن كان معناها فيما تدخل عليه فهي الحرف. فهذه أو فهذان قولان في سبب الاقتصار على هذا. بعضهم يرى أن السبب هو أنه لم يوجد في كلام العرب سوى هذه الأنواع الثلاثة، ولذلك اكتفى النحويون بالنظر فيها للاستقراء. بعضهم يقول لا، بل المعنى للكلمة إن كان لها معنى في نفسها مرتبط بالزمن فهي الفعل، غير مرتبط بالزمن فهي الاسم، ليس لها معنى في نفسها وإنما معناها فيما تدخل عليه فهي الحرف. وسيتبين إن شاء الله تعالى الحديث في ذلك تمام التبين بإذن الله تعالى. أنت إذا قلت بيت فإن هذه تدل على معنى في نفسها وغير مقترن بزمن فهي اسم. فإذا قلت أكرم فهذه تدل على معنى وهو الإكرام لكنه مقترن بزمن. فإذا قلت إن هذه لا تدل على معنى حتى تدخل على شيء، تقول إن الله غفور رحيم، حينئذ تبين معنى التأكيد والمراد في أي شيء تؤكده، فدل على أن هذه الكلمة حرف وليست اسما وليست فعلا. وسيأتينا إن شاء الله في الفصول القادمة بعض الكلام فيما يتعلق بكيف نميز إذا جاء عندنا كلام، كيف نميز أن هذه الكلمة اسم أو هذه الكلمة فعل أو هذه الكلمة حرف. فلكل علامات ستتبين إن شاء الله تعالى فيما يلي من الأمور. قال المؤلف: فالاسم يعرف بالخفض، وهذه عبارة كما يقول صاحبكم إنها من عبارات الكوفيين، وهذا البصريون يعبرون بالجر مكان الخفض، ولا مشاحة في الاصطلاح لا إشكال. فهو عبر بالخفض بناء على ما يعتمده الكوفيون، وسنجد أن بعض المسائل الأخرى اعتمد فيها المصنف رحمه الله على آراء الكوفيين وعلى مصطلحاته. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. الحق أن هذه أعظم ميزات الأسماء، أعظم ما يتميز به الاسم، هذه الثلاثة الأمور. ابن مالك جعلها خمسة وغيره أوصلها عشرة، غيره أوصلها 10، وربما زاد بعضهم من علامات الأسماء. ابن مالك ماذا يقول؟ بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز الاسم بواحدة من هذه العلامات. إذا وجدت الكلمة مجرورة فاعلم أنها اسم، لأن الأفعال لا تجر والحروف لا تجر. إذا وجدت أن الكلمة منونة فاعلم أنها اسم، ولا يوجد التنوين في غير الأسماء. إذا وجدت الألف واللام داخلتين على كلمة فاعلم أنها اسم، سواء كانت أل هذه معرفة أو غيرها أو موصولة أو نحو ذلك، فإنها لا تدخل إلا على الأسماء. وسنستثني بعض الاستثناءات سنذكرها إن شاء الله. أما كلام ابن مالك الذي قاله وهو إدخاله علامتين أخريين وهما النداء والإسناد، فالنداء نحو قولك يا عمرو، بل يا الله تنادي ذا العزة والجلال بيا. فهذه إذا وجدت الكلمة مناداتا انتبه، لأنه قد يدخل حرف النداء على غير الأسماء، لكنه في الحقيقة داخل على مقدر. قال الله عز وجل قال يا ليت قومي يعلمون، فدخلت على ليت، والواقع أنهم أولوا هذا فقالوا إنها داخلة على منادى مقدر، يا سامعون ليت قومي يعلمون. أو أن نقول ليست حرف النداء هذه، وإنما هي حرف للتنبيه فقط وليست النداء، حتى تستمر قاعدتنا على ما هي عليه. فالنداء علامة من علامات الأسماء. نعود نأخذها واحدة واحدة. الخفض، ما المراد بالخفض؟ الخفض هو أن يكون الاسم مجرورا. بما يكون الجر؟ يكون بواحد من حروف الجر وسيأتي بيانها إن شاء الله، أو يكون بالإضافة، أو يكون بالتبعية. وقد ذكرت في حلقة ماضية أنها مجموعة كلها في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فكلمة اسم مجرورة بالباء، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن مجرور بالتبعية، مجرور بالتبعية لأنه صفة لفظ الجلالة. طيب، هل يعني دخول حرف الجر على الكلمة أنه لا بد أن تكون اسما؟ الجواب لا، لأن حرف الجر قد يدخل في ظاهر اللفظ على غير الأسماء. كقولك مثلا عجبت من أن حضر عبد الله، من أن، فمن حرف جر وقد دخلت على أن، وأن حرف وليست اسما. قال هذا صحيح في ظاهر اللفظ، نعم هي دخلت على أن، وأن ليست اسما وإنما هي حرف، لكن الواقع أنها داخلة على اسم. كيف هذا يا أخي؟ من أين اسمك هذا الذي تتحدث عنه؟ قال أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر، والمصدر اسم، فكأنك قلت عجبت من حضور محمد أو من حضور عبد الله أو من حضور زيد، فهي في الحقيقة داخلة على اسم، لكن الاسم هذا مؤول، ولولا الحذف والتقدير والتأويل لعرف النحو كل واحد، فلا بد أن تتنبه إلى مثل هذا. إذن دخول حرف الجر على الكلمة ليس دليلا قاطعا على أن هذه الكلمة اسم، ولكن هو في حقيقة الأمر لو تدبرت الموضوع لوجدت أنه لا يدخل فعلا إلا على أسماء، سواء كانت أسماء ظاهرة مثل مررت بالرجل، أو كانت مؤولة كما ذكرنا لكم قبل قليل في قولك عجبت من أن حضر محمد ويكون التقدير من حضور محمد. هذا هو الخفض أو الجر كما يعبر به البصريون. والتنوين، التنوين يا أيها الأحباب هو نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا، لفظا لا خطا لغير توكيد. هذا هو تعريف التنوين، محمد صالح مجتهد حاضر غائب مسافر بيت دار إلى آخره، هذه كلها أسماء لأنه دخلها التنوين. يقسم النحويون التنوين 4 أقسام. القسم الأول وهو أعظم أنواع التنوين دلالة على اسمية الكلمة، هو المسمى بتنوين التمكين، وهو الداخل على الأسماء المعربة المنصرفة كالأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، باب دار إلى آخره. مرة ثانية، تنوين التمكين هو التنوين الداخل على الأسماء المعربة المنصرفة. التنوين الثاني هو تنوين التنكير، التنكير وهو الداخل على الأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها، للدلالة على تنكيرها، كقولك مثلا مررت بسيبويه وسيبويه آخر، سيبويه آخر. الثاني مجهول نكرة، أما سيبويه الأول غير منون فهو معرفة. فإذا أدخلت التنوين على كلمة مبنية للدلالة على أن هذه الكلمة نكرة وليس معروفة، فاعلم أن هذا التنوين يسمى بتنوين التنكير. يقولون إذا قلت إيه فمعناها زدني من هذا الحديث الذي تحدث فيه، وإذا قلت إيه بالتنوين معناها زدني من أي حديث، وإذا قلت صه فأنت تقول له أسكت عن هذا الحديث فقط، فإذا قلت صه فمعناه لا تتكلم بكلمة، يعني ما تقصد نوعا معينا وإنما تقصد النهي عن كل شيء. فمتى ما رأيت التنوين داخلا على كلمة مبنية فاعلم أنه للتنكير. النوع الثالث من أنواع التنوين هو التنوين المسمى بتنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. تقول مسلمات ونظرت إلى مسلمات ومررت بمسلمات، يقولون هذا التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم هو في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، في مقابلة، ولذلك سموه بتنوين المقابلة، فهو يلحق جمع المؤنث السالم. طيب، هناك التنوين الأخير والمسمى بتنوين العوض، هو ثلاثة أقسام، إما تنوين عوض عن جملة كقول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وقوله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين. إذ الأصل أنها تضاف إلى الجمل، فإذا حذفت المضاف إليه تعوض عنه بالتنوين، يجوز التعويض عنه بالتنوين. طيب، تنوين العوض عن جملة يلحق كلمتين فقط، هما إذ وإذا، إذ وإذا، ومنه بالنسبة لإذا قول الله عز وجل وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يقولون التقدير والله أعلم في هذه الآية الكريمة وإذا حصل ذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا، فحذفت جملة حصل ذلك وعوض عنها بالتنوين، هذا التنوين العوض عن جملة. أما التنوين العوض الحاصل عوضا عن كلمة واحدة ففي ثلاث كلمات، هي كل وبعض وأي، قال الله عز وجل بعضكم من بعض، التقدير والله أعلم بعضكم من بعضكم. طيب، أما أي فمثالها أو شاهدها قول الله عز وجل أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا فحذف المضاف إليه وهو كلمة واحدة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله عز وجل أيا ما تدعو أي مدعو أو أي اسم أو نحو ذلك، الله أعلم كيف يكون تأويلها، لا بد أن تكون متعلقة بسياق الآية. المهم أن التنوين هنا عوض عن كلمة واحدة. أما كل فقولك كل يجتهد، كل يجتهد، والتقدير كلنا يجتهد مثلا، أو كل رجل يجتهد، فحذف المضاف إليه وعوض عنه بالتنوين، وهذا تنوين عوض عن كلمة. أما التنوين الذي يأتي عوضا عن حرف واحد فهو في نحو غواش وجوار. يقولون كلمة غواش له، قال الله عز وجل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أصلها غواشي لأنها على صيغة مفاعل، ومفاعل حقها أن تكون ممنوعة من الصرف فواعل، لأنها على وزن فواعل، وفواعل صيغة منتهى الجموع فهي ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، فاستثقلت كما يقولون الضمة على الياء فسكنت، ثم التقت مع التنوين ثم حذفت الياء هذه وعوض عنها التنوين. قال الله عز وجل والفجر وليال عشر، أصله والله أعلم وليالي، تستثقل الضمة أيضا على الياء ثم تحذف ثم تحذف الياء ثم يعوض عنها التنوين. هذا هو تنوين العوض عن حرف. فإذا تنوين العوض ثلاثة أنواع: تنوين عوض عن جملة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، تنوين عوض عن كلمة كقولك كقول الله عز وجل بعضكم من بعض، وقوله عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأما تنوين العوض عن حرف واحد فهو في نحو قول الله عز وجل والفجر وليال عشر، هذا هو التنوين وقد انتهينا منه. وفي كلام طويل في التنوين لا نتعرض له، من حيث أن بعضهم زاد نوعين من أنواع التنوين، سمى واحدا منهما بتنوين الترنم، وسمى الثاني بالتنوين الغالي، وكلا هذين التنوينين ليس مما يخص الأسماء، ولذلك تدخل على الأفعال وتدخل على الحروف، فلا نتحدث عنها لأنها ليست داخلة معنا. أما دخول الألف واللام فمتى ما وجدت الكلمة يا أخي مقترنة بأل، سواء كانت هذه الجنسية أو عهدية أو للموصولية أو غيرها، فاعلم أن هذه الكلمة التي دخلت عليها اسم الرجل. قال الله عز وجل كالأعمى والأصم والفجر وليال عشر وما شاكل ذلك، هذه كلها دخلت عليها أل، فهذا دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها أل اسم وليست لا فعل ولا حرف. طيب، قال الشاعر ما أنت بالحكم أترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. دخلت أل هنا على كلمة ترضى مع أن كلمة ترضى فعل، فماذا يقال عنه؟ قال يكتفى بهذا الشاهد، وهذا دخولها عليه لا، أولا ما تدخل على فعل ماضي، دخلت على الفعل المضارع لمشابهته لاسم الفاعل، لمشابهته لاسم الفاعل، فدخولها هنا. ثم إنه خاص بالشعر، ثم إنه لا يأتي في النثر أبدا، ما يأتي إلا في ضرورة الشعر، ويحفظ ولا يقاس عليه، وقد ورد له عدة شواهد كلها داخلة على الفعل المضارع، ولكننا نقول يكتفى بما ورد. أما النداء فقد انتهيت منه قبل قليل، وهو دخول حرف النداء على الكلمة، ليس مجرد دخوله دليلا على أن الكلمة اسم، ليس مجرد دخوله على الكلمة دليل على أنها اسم. ومنه كما ذكرت لكم قبل قليل قول الله عز وجل قال يا ليت قومي يعلمون. نكتفي الآن بهذا القدر ونواصل إن شاء الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الحديث عن علامات الأسماء الخفض والتنوين ودخول الألف واللام والنداء. بقي مما ذكر ابن مالك الإسناد إلى الاسم، وهذه في الحقيقة علامة جيدة، لأن بعض الأسماء لم تعرف اسميتها إلا بهذه العلامة، ولا يصلح لها شيء من العلامات الأخرى، وهي الضمائر. الضمائر ليس عندنا دليل على أنها أسماء إلا بهذه العلامة وهي الإسناد. أولا، ما معنى الإسناد؟ الإسناد في اللغة هي الإمالة، تقول أسندت الخشبة إلى الجدار بمعنى أملتها إليه، هذا في اللغة. لكن الإسناد في اصطلاح النحويين هو الحديث عن الشيء أو نسبة شيء إليه. فأنت إذا قلت قمت فقد أسندت القيامة إليك، إليك نسبته إليك. التاء هذه ظاهرها أنها حرف لأنها مكونة من كلمة واحدة، فليس عندنا دليل على اسميتها إلا هذا الإسناد وهو الحديث عنه. أنت مخلص ليس عندنا أيضا دليل على أن أنت اسم إلا بالإسناد إليها. لماذا؟ لأننا نقول الضمير لا يصلح لدخول حرف الجر، ولا يصلح للتنوين، ولا يصلح للنداء، ولا ينادى إلا شاذا، وفي الشعر خاصة ما ينادى الضمير إلا شذوذا. ومنه قول الشاعر: يا أبجر ابن أبجر يا أنت، أنت الذي طلقت عام جعته. الشاهد دخول حرف النداء على الضمير، والشاهد أيضا أن الضمائر لا يصلح لها شيء من العلامات الأخرى، لا يصلح لها نداء ولا دخول، ولا يصلح ما تظهر عليه علامات الخفض حتى نقول إنه مخفوض، ولا يصلح للتنوين، ولا تدخل عليه فلم يبق له إلا هذه العلامة الوحيدة وهي الإسناد كما ذكر ابن مالك رحمه الله. مع أن مصنفنا رحمه الله اكتفى بدخول يعني بهذه العلامات الثلاث، وهي أبرز العلامات في الحقيقة، هي أبرز العلامات الموجودة في يعني للأسماء. بعد هذا نتحدث عن بعض كلام المصنف رحمه الله، وهو قوله: وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هو لا يزال يتحدث عن علامات الأسماء، واستطرد فتحدث فذكر لنا حروف الخفض أو حروف الجر. ابن مالك ذكر حروف الجر فعدها 20 حرفا، اشترك مع ابن آج الروم أو اشترك معه ابن آج الروم في معظم هذه الحروف، في معظم هذه الحروف. نذكر لكم أبيات ابن مالك في ألفيته، قال: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذه 20 حرفا. مرة ثانية: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. بعض هذه الحروف في الحقيقة لا يستعمل حرف جر إلا أحيانا عند بعض القبائل، وأحيانا شاذا. ومن هذه الحروف التي تستعمل قليلا جدا حروف جر لعل ومتى. فالأصل أنها ليس الأصل في لعل أنها للترجي وليست حرف جر، ولكن ورد منه في بعض اللغات العرب قول الشاعر: فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار، لعل أبي المغوار منك قريب. فأبي هنا جاءت مجرورة بلعل، وهذا قليل جدا ويختص بلغات بعض العرب. أيضا متى لا تستعمل إلا عند بعض العرب أيضا، وهي بعض القبائل، ولعلها عقيل أو هذيل يقولون: أخرجها متى كمه، يعني من كمه. ومنه قول الشاعر: متى لجج خضر لهن نائج، يعني من لجج، من لجج. فهي تستعمل بمعنى من، تستعمل بمعنى من، ولكنه أيضا قليل وخاص ببعض لغات العرب. أما من وإلى وعن وعلى وفي وفي والباء والكاف واللام، فهذه كلها تجر الظاهر والمضمر، تجر الظاهر والمضمر. الكاف لا تجر الظاهر إلا في الشعر، يعني الأسماء الظاهرة تجرها هذه الحروف. أعيدها مرة ثانية: 7 أحرف، من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، هذه الأحرف 7 تجر الظاهرة والمضمر، تدخل على الأسماء الظاهرة فتجرها، وتدخل على الأسماء المضمرة فتجرها. طبعا الأسماء المضمرة مبنية، ولكنها تكون في محل جر، تكون في محل جر. قال الله عز وجل: منك ومن نوح. من دخلت على الكاف وهو ضمير، ونوح. وقال الله عز وجل وإليه المصير، وقال سبحانه وتعالى وإلى الله ترجع الأمور، فجرت مرة الظاهر ومرة المضمر. وقال الله عز وجل طبقا عن طبق، فدخلت عن على اسم ظاهر. وقال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، دخلت على هم في الأول وعلى الهاء في الثاني. أما على فنحو قول الله عز وجل على الله توكلنا، ودخولها على الضمير مثل قولك عليك أن تعمل كذا وكذا. أما في فنحو قولك وفي النفس حاجات وفيك فطانة، كقول الشاعر وفي النفس حاجات وفيك فطانة، وهو أشعر الناس أبو الطيب المتنبي. المهم وفي النفس، النفس هنا اسم ظاهر، وفيك هذا دخلت على الضمير. ورب هذه رب تختص بالدخول على الأسماء الظاهرة، رب وهي أيضا حرف يدل على التقليل غالبا ويدل على التكثير أحيانا، وبعضهم يرى العكس، بعضهم يرى العكس. المهم أنها خاصة بالدخول على الأسماء الظاهرة، على الأسماء الظاهرة. رب رجل أكرمته أو لاقيته. أما الباء فكقول الشاعر بالله يا ظبيات الحي قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، وكقولك مثلا مررت به أو بك أو بهم أو مررت بنا إلى آخره. المهم أنها تجر الظاهر وتجر الضمير. أما الكاف فخاصة بالدخول على الأسماء الظاهرة، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهي حرف يدل على التشبيه، حرف يدل على التشبيه، محمد كعلي أو زيد كخالد إلى آخره. طيب أما اللام فنحو قولك كنحو قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض، وكقوله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض. فأحيانا تدخل على الاسم الظاهر وأحيانا تدخل على الضمير وتجرهما على السواء. أما حروف القسم فهي بعض هذه الحروف، منها الباء، الباء حرف قسم، والواو تدخل على كل الأسماء الظاهرة ويقسم بها والله ورب الكعبة والرحمن والرحيم. وهذه طبعا نحن بوصفنا مسلمين لا يجوز أن ندخلها للقسم إلا على ما يتعلق باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته. أما لو قال واحد وحياتك ونحو ذلك فهو جائز لغة، أما شرعا فإنه لا يجوز الإقسام إلا بالله عز وجل، ولا يجوز الإقسام بغيره أبدا أبدا، لأن القسم بالشيء دليل على التعظيم، ولا لا يستحق التعظيم الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الواو. وأما الباء فتدخل على لفظ الجلالة، تدخل على لفظ الجلالة فتقول بالله أن تعمل كذا وكذا، هذا إذا كانت للقسم. أما إذا كانت حرف جر لا يراد به القسم فيتدخل على كل شيء، فيتدخل على كل شيء، فتدخل هذه الباء على لفظ الجلالة أو على غيرها من أسماء الله سبحانه وتعالى متى ما أردت القسم. التاء الغالب أن تدخل على لفظ الجلالة، قال الله عز وجل وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله فأقسم بالله سبحانه وتعالى. بعضهم يجيز دخولها على لفظ الرحمن فيقول تالرحمن، بعضهم يجيز أيضا وعلى قلة دخولها على قولك ربي فتقول تربي، بعضهم يجيز دخولها على كلمة رب الكعبة فتقول ترب الكعبة. هذه التاء يعني على ألفاظ محدودة، على ألفاظ محدودة، يعني ما يجوز أن تقول ترحيم مثلا، ولم يرد لم يرد. فهي خاصة بالأربعة الألفاظ التي ذكرتها لكم، والغالب أن تكون داخلة على لفظ الجلالة وحده. هذه بالنسبة لحروف الجر التي ذكرها ابن أجر. بقيت بعض حروف الجر وهي في باب الاستثناء، في باب الاستثناء، وهي مشتركة، أحيانا تصير أفعالا وأحيانا تصير حروفا، أحيانا تصير حروف جر وأحيانا تصير أفعالا، وهي ثلاثة: خلا وعدا وحاشا. كيف تميز أنها فعل أو أنها حرف جر؟ انظر إلى الاسم الذي بعدها، فإن كان منصوبا فهي فعل استثناء، فهي فعل استثناء، وإن كان مجرورا فهي حرف دال على الاستثناء فتكون حرف جر. هذه الحروف الثلاثة، وطبعا ابن أجروم لم يذكر هذه الحروف الثلاثة: خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا، تناوب حروف الجر، وقوع بعض حروف الجر موقع بعض في الدلالة على المعنى، أو تضمين الفعل الذي تعلق بحرف الجر معنى فعل آخر، هذا خلاف بين النحويين ما المعتمد فيه. هل تقع؟ قال الله عز وجل: لأصلبنكم في جذوع النخل. هل في هنا تدل على الظرفية أو تدل على أنها بمعنى على، أو أنه تضمين أصلبنكم معنى فعل يتعدى بفي؟ هذا خلاف بين النحويين في ذلك، والمسألة في هذا سهلة. والذي أراه أن بعض الحروف لها معنى أصلي يغلب أن يكون هو المقصود بها، يغلب أن يكون هو المقصود بها. مثلا من تدل في الأصل على التبعيض، لكن يمكن أن تكون لابتداء الغاية سواء في المكان أو في الزمان، وممكن أن تكون للتعليل، وممكن قال الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، يعني لأجل مهابته، وهكذا. المهم أن لها معنى أصلي ولها معان أخرى ليست بأصلية، يمكن أن تكون عليها. هذا الذي أرجحه في هذه المسألة. وإلا بعضهم يقول: لا، الحروف يعني يمكن أن تضع أي حرف مكان أي حرف مطلقا. ويمكن أن تقول: لا، بل لكل حرف معنى واحد فقط، وإنما التغيير في الفعل الذي دخل عليه، فتضمنه معنى يصح أن يكون داخلا على هذا الحرف المستشهد به. هذا بالنسبة لاستعمال حروف الجر من ناحية معناها، من ناحية معناها، والله أعلم بالصواب. الآن يعني نقف عند هذا الحد، ونتلقى الأسئلة منكم إذا كان لديكم بعض الأسئلة، وأنا أسألكم فيما مر شرحه إن شاء الله. تفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. قلتم في تعريف التنوين هو النون الداخلة على الاسم خط لفظا تفارقه خطا،
نعم،
لغير التوكيد،
نعم،
فهل إذا دخلت في التوكيد فلا يكون اسما؟
نعم، بارك الله فيك، هذا سؤال جيد، وأنا ما شرحت تعريف التنوين شرحا تاما، وإلا فله محترزة. أنا أعيد التعريف مرة ثانية: التنوين نون ساكنة تلحق الآخر، انتبه، نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. أحيانا تكون الكلمة نون وساكنة وفي الأخير ولكنها للتوكيد، فإذا كانت تدل على التوكيد فليست داخلة على الاسم، بل هي داخلة على الفعل. قال الله عز وجل: لنسفعا بالناصية. وقال الله عز وجل: ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فالنون الموجودة في يكونا صحيح نون ساكنة وتلحق الأخير وتلفظ ولا تكتب، كل هذا، لكن هذه النون ليست يعني جاءت وردت هنا للتوكيد. فإذا كانت دالة على التوكيد فإنها لا تدخل على الأسماء، بل إن التوكيد علامة من علامات الأفعال، علامة من علامات الأفعال، والله أعلم بالصواب. نعم، تفضل. تفضل.
جزاكم الله خير. نرجو من فضلاتكم أن تمثلوا لنا في حلا وحشا وخلا،
في خلا
وخلا
وحشا وعدا،
تمثيل
وعدا. طيب، بارك الله فيك. هذه أولا ما ترد إلا في الاستثناء، لا ترد بهذا المعنى. إذا كانت حرف جر، إذا كنا نقصد بها حرف جر، ما ترد إلا في الاستثناء. فتقول: قام القوم خلا زيد وحاشا عمر وعدا زيد. فإذا دخلت عليها ما تحولت، ما تصير حرف جر، ويصير ما بعدها منصوبا، تصير فعلا متى ما دخلت. تقول خلا دخل القوم ما خلا، لابد أن تقول زيدا، ما تقول زيدا، لأن ما هذه تحولها إلى فعل، خلاص تصرفها عن الحروف. فهذا التمثيل بالنسبة لخلا وحاشا وعدا إذا كانت في الاستثناء خاصة، وإذا كانت حروف جر، ولا تكون حروف جر إلا في الاستثناء فقط. نعم. طيب نعطيكم بعض الأسئلة فيما مر. أنا أريد منكم من يتحدث عن الحرف الذي يدل على التقليل غالبا وعلى التكثير أحيانا. حرف من حروف الجر يدل على التقليل غالبا وعلى التكثير أحيانا، وقال بعضهم بالعكس. نعم.
نعم، الحرف الذي يدل على التقليل غالبا التكثير هو رب.
هو رب. طيب تمثل له
يعني رب رجل لاقيته.
رب رجل لاقيته، طيب فأكرمته مثلا، هذا حتى تتم الجملة. هذا كلام صحيح بارك الله فيه، لكن أنا أريد أن أنبه على مسألة الاختلاف في الدلالة على التقليل وعلى التكثير. الذين يرون أنها دالة على التكثير كثير، والذين يرون أنها دالة على التقليل قليل، يعني الذين يغلبون دلالة على التكثير كثير من النحويين. والآن يمكن أنا عكست الموضوع، عكست الموضوع. والذين يرون أنها دالة على التقليل قليل على هذا تماما، ولذلك يستشهدون بقول الشاعر: ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان. يقولون هذه ما لا يوجد إلا واحد واحد، ألا رب مولود وليس له أب، وهو عيسى بن مريم. وذي ولد، شخص عنده أولاد وليس له أبوان، من هو؟ آدم عليه السلام. نعم صحيح، وهذا ما يوجد من كل واحد منهما إلا واحد. لكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كاسية وعارية. فهذه رب تدل على التكثير، تدل على التكثير. فبعضهم وهو الغالب والكثير من النحويين أنهم يرون أنها تدل على التكثير، والقليل يرون أنها تدل على التقليل غالبا. نعم. طيب هذه رب. أريد من حروف الجر التي تدخل على الظاهر والمضمر مع التنفيذ، حروف الجر التي تجر الظاهر والمضمر. تفضل.
جزاكم الله خيرا. هي من الحروف اللي بتضر الظاهر والمضمر: من وإلى وعن وعلى.
واحد منها مع تمثيله.
واحد منها مع التمثيل.
نعم.
وإلى الله ترجع الأمور.
هذا إلى. نعم صحيح.
وإليه المصير.
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.